سنين وباب الصبر بن خلص وطار يدور اجتمع طور منا قصة.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وقعت إيران وتركمانستان 5 مذكرات تعاون في طهران بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره التركمانستاني قربان قلي بردي محمدوف. وأكد الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركمانستاني أن توقيع هذه المذكرات تعكس إرادة البلدين لتعزيز علاقتهما على كافة الصعد، مشددا على تعزيز التعاون مع تركمانستان في مجال الطاقة، وأن كلا البلدين لديهما طاقات وفيرة من شأنها أن تؤدي إلى تعاون جيد بينهما. اعتبر وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص. وخلال استقباله بطهران، وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرار أشار عبد اللهيان إلى سياسة الحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات مع الجوار، معتبرا أن توسيع التعاون المشترك يخدم مصلحة البلدين والمنطقة. صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن التحركات الإقليمية للكيان الصهيوني ليست مخفية عن أعين إيران الثاقبة. وأكد كنعاني في تغريدة له اليوم أن هذا الكيان الصهيوني الغاصب لن يكون له مستقبل، لأنه مكروه ومنبوذ من قبل شعوب ودول العالم. قال الممثل الخاص للحكومة الأمريكية في شؤون إيران روبرت مالي في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية إن واشنطن تسعى للتوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وقال روبرت مالي إن هدفنا هو التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران تضمن بشكل يمكن التحقق منه عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي، مكررا المزاعم التي لا أساس لها ضد إيران. شن الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدوانا جويا على بلدة قصايا شرقي لبنان، أدى إلى استشهاد 5 عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإصابة 10 آخرين. وأفادت مصادر ميدانية أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة نشرت بيانا حملت فيه الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا الاعتداء الشنيع، واعتبرت هذه الغارة تندرج في إطار التخبط الذي يعيشه الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة نقل المعركة إلى الخارج هروبا من المأزق الذي يعيشه على المستوى الداخلي. أصيب 10 فلسطينيين بينهم أطفال فجر اليوم بالرصاص المعدني والحجارة، والعشرة بحالة اختناق بالغاز السام خلال هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية إن دعوة التصدي للمستوطنين تصاعدت عبر مكبرات الصوت في المساجد، وإن أهالي القرية والقرى المجاورة تمكنوا من صد الهجوم. أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، فيما أكدت قوات الدعم السريع التزامها بالهدنة. في هذه الأثناء قالت مصادر محلية إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش وقوات الدعم السريع استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة في جنوب العاصمة الخرطوم وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أم درمان. قالت مصادر مطلعة أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محادثات سرية مع زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزادة هذا الشهر في أفغانستان حول سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي، مما يشير إلى رغبة حكام أفغانستان في مناقشة سبل إنهاء عزلتهم. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائي الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي القعدة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر خرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق للحادي 31 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والأمة الإسلامية ومستمعيها الكرام بذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى عليه آلاف التحية والسلام. عادها الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 11 من ذي القعدة عام 148 للهجرة ولد في المدينة المنورة النجم الثامن في سماء الإمامة والولاية الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى سلام الله عليه. وقد ترعرع الإمام الرضا في أحضان والده الإمام الكاظم عليه السلام، ولما زج بنو العباس بوالده في سجونهم الرهيبة تولى علي بن موسى الرضا عليه السلام رعاية وتربية إخوته وأهل بيته. وبعد استشهاد والده الإمام الكاظم عليه السلام وصلت إمامة الأمة الإسلامية إليه، واشتهر الإمام عليه السلام بزهده وإيمانه وتقواه وشجاعته وغزارة علمه، واشتهرت مناظراته مع علماء المذاهب الإسلامية وبين لهم الحق من الباطل. ونظرا لالتفاف الجماهير المسلمة حول الإمام الرضا عليه السلام وخوف المأمون العباسي من انقلاب الأمر عليه، حاول أن يقربه من نفسه ليكون تحت السيطرة، فدعاه إلى مركز حكومته في مرو بخراسان في شمال شرق إيران. فتوجه الإمام عليه السلام مكرها إلى تلك المنطقة، وولاه المأمون ولاية عهده لحرف الأنظار وكسب المسلمين إلى حكومته. وعلى أثر التفاف المسلمين في خراسان حول الإمام عليه السلام واتضاح حق وشرعية أهل بيت النبوة عليهم السلام لأهالي المنطقة، خاف المأمون على حكومته وراح يخطط لإخماد صوته الهادر، فأمر بقتله عليه السلام، فاستشهد على أثرها صلوات الله وسلامه عليه عام 203 للهجرة. وأخيرا وفي 11 من ذي القعدة عام 336 للهجرة، ولد في مدينة بغداد الفقيه والعلامة محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري المعروف بابن المعلم أو الشيخ المفيد. وقد نشأ الشيخ المفيد في أسرة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء، وبرزت مواهبه قبل بلوغه ما جعل أساتذته يلقبونه بالشيخ المفيد، ودرس عند كبار علماء عصره كمحمد بن قولويه القمي وأبي جعفر بن محمد بابويه المعروف بالشيخ الصدوق وعبد الله محمد المرزبان. وقد تولى الزعامة الدينية للمسلمين في وقته، فكان بارعا في الكلام والفقه، وكان يناظر أصحاب كافة المذاهب الإسلامية حتى عد من أبرز أعلام عصره في المناظرة. هذا وتتلمذ على يد الشيخ المفيد كبار العلماء كالشريف المرتضى والشريف الرضي والشيخ الطوسي وأبي بعل محمد بن الحسن الجعفري والشيخ النجاشي وسلار بن عبد العزيز الديلمي. وتميز عصر الشيخ المفيد بكثرة الأحداث والمحن، خاصة بالنسبة إلى الشيعة في بغداد، حيث كانت مسرحا لكثير من الرزايا والبلايا، وقد تعرضت مناطق تواجدهم للحرق والنهب عشرات المرات، فضلا عن قتل وحرق الرجال والصبيان والنساء، وذلك في أيام عاشوراء أو يوم الغدير، فوثب إليها ودافع عن حقوق المسلمين بشجاعة منقطعة النظير. وأخيرا توفي عام 413 في بغداد. وللشيخ المفيد عدد كبير من المؤلفات تقدر ب200 كتاب، منها المقنعة والأركان في دعائم الدين والإيضاح في الإمامة والإرشاد والعيون والمحاسن والرد على الجاحظ والعثمانية وأوائل المقالات في المذاهب والمختارات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
خذني إليك فلست غيرك أطلب، والقلب شوقا بالغرام يعذب. خذني إليك فلست غيرك أطلب، والقلب شوقا بالغرام يعذب. تعذبوا ظني فإني ضامر لا أرتوي إلا بكأس من هواك فأشرب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: هل تعيد القبضة الساحقة ترميم الردع للكيان؟ سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم. أولى الفقرات: ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سوف نتوقف مستمعينا الأكارم لكي نستمع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا، وكذلك استضافة ضيفنا الكريم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مع تمنياتنا لكم حتى لمتابعة لقائنا لهذا اليوم، ستكون آخر الفقرات في هذا البرنامج واحد الصباح. إذن اسمحوا لنا مستمعينا مستمعاتنا أن نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة الأونروا وقفة أمام مقر الوكالة في غزة احتجاجا على قرار تقليص رواتب موظفيها ضمن فعالية يوم الغضب في مناطق عمليات الأونروا الخمس. وحذر رئيس الاتحاد أمير المسحال الوكالة من المساس برواتب الموظفين مشددا على تصعيد الفعاليات في حال عدم الاستجابة، فيما أعلن الناطق باسم الوكالة سامن شعشع أن الوكالة لديها عجز بقيمة 115,000 دولار، فيما يبلغ مجموع رواتب الموظفين 70 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملاك عطايا.
المناطق الخمسة مجتمعة،
وكأنه قدر لقطاع غزة بدل الحياة الطبيعية أن يعيش غضبا على غضب. غزة الغارقة في الحصار تطالب اليوم بعدم الانتقاص من حقوق موظفيها في وكالة الأونروا. في يوم الغضب الذي أعلن بمناطق الأونروا الخمسة، نظم اتحاد الموظفين العرب وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بمدينة غزة. فرواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف كان، يؤكد رئيس الاتحاد أمير المسحال، مشددا على أن قرار تخفيض الرواتب قرار سياسي وأن الإصرار عليه سيؤدي إلى تصعيد الحراك.
نوجه رسالتنا إلى المفوض العام أن أي مساس برواتب وخدمات اللاجئين سواء بالتجزئة أو بالتأخير تحت ذريعة نقص التمويل هو قرار غير صائب وله انعكاسات كارثية على الموظفين واللاجئين. ونطالب المفوض العام مرة أخرى إلى عدم الوصول إلى تلك الخطوة غير المسبوقة.
تقليص رواتب موظفي الأونروا قرار غير مسبوق وكذلك تداعياته، وهو ما حذر منه عبد العزيز أبو سوارح نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، مؤكدا أن قطاع غزة لا يحتمل أزمة جديدة تفاقم الأوضاع السيئة، واقع لا يبشر بخير أبدا، لا سيما مع تصريحات الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع بأن الوكالة لا تملك سيولة في المصارف، وبالتالي فمن الصعب تأمين رواتب ب28,000 موظف لديها. شعشع أشار في تصريح صحفي إلى وعود قدمها المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل، لكن هذه الوعود لا تثلج صدور الموظفين القلقين من مستقبل مجهول يعد غالبا في أروقة سياسية جل هدفها الإجهاز على قضية اللاجئين.
نشكر الزميل ملاك عطايا وحول تحرك موظفي الأونروا في مناطق عملها الخمس رفضا للتقليصات وخفض رواتب الموظفين. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، ننتقل إليها بعد فاصل قصير.
سيد محمد، وقفات احتجاجية رافضة لسياسة تقليصات الأونروا، صدى صوت هذه الاحتجاجات إلى أين وصل؟
صدى هذه الاحتجاجات وصلت إلى المفوض العام وكل رؤساء الأقسام في الأونروا، ولكن للأسف الشديد حتى الآن الأذان صماء تسمع وليس هناك من استجابة، وبالتالي هناك خطر كبير جدا على الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين بعد أن بات اللاجئون يعني يطالبون بتحسين الخدمات، وخاصة في المرحلة الأخيرة عندما طالب اللاجئون الفلسطينيون بزيادة عدد المدرسين في المدارس وبتوظيف المدرسين المقيمين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الخدمات الأخرى. بات اللاجئون يعتقدون أن الإعلان عن مس الرواتب هو خط أحمر، أن الأونروا سوف تحتاج أو سوف تبرر لاحقا أنها تعجز عن تقديم الخدمات تحت عنوان أنني أعجز الآن عن سداد مرتبات موظفيني فكيف بي أحسن الخدمات، وبالتالي هذا يعني هذا قرار يعتبر قرار خطير جدا سيمس عصب الحياة للاجئين سواء الموظفين حوالي 28 أو 30 ألف موظف بالإضافة إلى الخدمات لحوالي أن بحدود 5.5 مليون لاجئ يعتمدون بشكل كلي على الأونروا بخدمات التعليم والصحة والإغاثة وما شابه ذلك.
طيب سيد محمد، ألا تدرك الوكالة حجم هذه المخاطر والتداعيات لقرارات التقليص؟ ماذا سيد شولي؟
بالتأكيد تدرك الأونروا هذا الخطر الموجود، لكن للأسف الشديد الخشية أن يكون هذا القرار يعني متماشيا مع الطروحات التي تطرح الآن من مطروح سياسية، اعتبار أن الدول المانحة التي تعمل على دعم الأونروا الآن قد تكون بدأت بالضغط الشديد باعتبار يعني الضغط على اللاجئين الفلسطينيين بحيث يعني يصلون إلى مرحلة الاستسلام أو عدم الصمود أمام كل هذه الضغوط، وبالتالي يقبلون ما يطرح من مشاريع تصفوية لقضيتهم. يعني يخشى أن يكون هناك قرارا سياسيا خفيا وراء هذا الإجراء، وكل عام للأسف الشديد يعني تعودنا خلال السنوات الماضية على مدى المفوضين الآخرين، آخر مفوضين من 3 مفوضين وما لحق بهم، يعني يبدأون بهذه الحملات، حملات التقليص و الضغط النفسي على اللاجئين باعتبار أن الأنوة تعاني من أزمات مالية وأنها مضطرة إلى إعادة جدولة برامجها وإلى تقليص الخدمات بشكل تدريجي.
مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صور جنوب لبنان، شكرا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
في نهاية هذه الفقرة ونحن أيضا نشكر زملائنا في تقديمها ندى فاضلي، ملاك عطايا وحسن نمر، معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمسؤول اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان الأستاذ محمد الشولي.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار الصدر بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار الصدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، منسينا طريق الدار ولا بين خالق جبنا.
فارقنا بلدنا صغار نسينا طريق الدار ولا بين الخالق ثبنا.
بدمع الشوق والتذكار راسلنا حبايبنا واسمينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. هل تعيد القبضة الساحقة ترميم الردع للكيان؟ محور حديثنا إليكم التساؤلات التالية: هل تعيد الضربات الاستباقية صياغة الردع لكيان الاحتلال؟ ما دلالات المناورة العسكرية التي تجريها قواته تحت مسمى الضربة الساحقة؟ وما تداعيات معركة ثار الأحرار في غزة ومناورة حزب الله جنوب لبنان على مسار الصراع؟ هل تعيد القبضة الساحقة ترميم الردع للكيان؟ محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. يواصل جيش الاحتلال مناورة القبضة الساحقة لمحاكاة حرب متعددة الجبهات ورفع الجهوزية العسكرية وتدريب الجبهة الداخلية في حال تعرض الكيان لحرب بأكثر من ساحة. وتأتي هذه التدريبات في ظل حالة من التوتر تشهدها المنطقة، لا سيما بعد المناورة العسكرية التي أجراها حزب الله منذ أيام ومعركة ثار الأحرار في قطاع غزة. الزميل رمزي الدلول والتقرير التالي:
بين التهديدات المتزايدة والتدريبات العسكرية المحيطة بالكيان، يظهر جيشه في حالة اضطرارية لإعادة حساب مساره، وحرصه على إبقاء جنوده وضباطه على قدر من الجاهزية والاستعداد التي تفرضها طبيعة التحولات في المنطقة والرسائل التي تصل تباعا سواء من المقاومة اللبنانية ممثلة بحزب الله، وذلك في أعقاب مناورات عسكرية له جنوب لبنان، إضافة إلى تصاعد الغليان في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 48. القبضة الساحقة مناورة عسكرية جديدة للاحتلال لمحاكاة حرب متعددة الجبهات تشمل غزة والضفة وسوريا ولبنان، وتستمر لأسبوعين بمشاركة ما يسميها أذرعة الجيش المختلفة البرية والبحرية والجوية والسبكتروم والسايبر. تدريبات ستتمرن القوات خلالها على مواجهة التحديات التي قد تنشب في عدة ساحات قتالية بشكل متزامن بحسب بيان قيادة جيش الاحتلال. أما على مستوى الجبهة الداخلية فيشمل التدريب لأول مرة طرق تشغيل خلايا التحكم الطيفية التي تهدف لتكوين صورة الوضع في مجال قتال السكتروم. يبدو أن هذه المناورة ليست مجرد إجراء مهني تقليدي تقتضيه برامج أي جيش، فهي تتزامن مع ما تقول الأوساط الإسرائيلية إنه تصاعد المخاطر على الأمن القومي، وهذا ما تجلى على لسان وزير الحرب يؤاف جالانت بقوله إن إسرائيل تستعد لاختبار صعب، في رسالة مفادها أن هذه المخاطر ليست مقدرة على المدى البعيد وإنما قائمة فعلا. والمعطى الأحدث الذي يلخص هذا المسار أجمله مختصون خلال ورشة عمل نظمها مركز اتجاهات بمقره في قطاع غزة، إذ أجمع المشاركون على أن قدرة الاحتلال على خوض حرب متعددة الساحات ترجمتها الصواريخ التي انطلقت خلال رمضان الفائت من أكثر من جبهة تجاه الكيان الذي وقف عاجزا عن الرد المباشر على مصدرها.
اليوم في هذه الندوة يتم البحث حول هذه المسألة، مدى قدرة الاحتلال الإسرائيلي على خوض هذه الحرب، هل هي تعبير عن الخوف لدولة الاحتلال الإسرائيلي من هذه المواجهة، هل بالفعل إسرائيل تهدد بمثل هذه الحرب أم أن المقاومة هي التي تهددها بهذه الحرب الشاملة.
وحدة الساحات شعار بدأ يتجسد ربما عمليا وفي بداياته، وهذا ما يقلق إسرائيل ويجعل هذا معضلة وتحدي كبير أمامها، خاصة منذ عملية سيف القدس إلى أن وصلنا إلى ما يجري داخليا من وحدة الساحات داخليا في مدن الضفة الغربية وما بين قطاع غزة، وأيضا على بعد ما حصل في أبريل نيسان الماضي وإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. هذا أيضا جعل إسرائيل تنظر بشكل خطير جدا إلى هذا الموضوع.
السلوك الأمني للاحتلال لا يسعى بحسب كثيرين للذهاب إلى معركة كبيرة بالرغم من تهديده لجميع الجبهات، لا سيما أنه أخفق في تحقيق أهداف العدوان الأخير على غزة واضطر للتوقيع على شروط الجهاد الإسلامي من أجل وقف المعركة، ما يعني تآكل قوة الردع الإسرائيلية في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة وتعاظم قوة محور المقاومة. وأبلغ تعبير عن هذا المشهد معركة ثأر الأحرار في غزة وصولا إلى مناورة حزب الله جنوب لبنان التي أظهرت امتلاكه أسلحة استراتيجية قادرة على ضرب أهداف حساسة في قلب الجبهة الداخلية للكيان.
نعم، نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وعن توجه الاحتلال للمناورات العسكرية التي تحاكي العديد من الجبهات في آن واحد وترميم حالة الردع على مستوى الجبهة الداخلية، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير بالشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر، أرحب بك في لقائنا هذا سيدي الكريم، أهلا بكم. أهلا ومرحبا بك يا سيدي الكريم. ما دلالات المناورة العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال من حيث التوقيت وكذلك التسمية القبضة الساحقة؟
نعم، لقد بثت الشاشات الإسرائيلية كثير من مشاهدة المناورات التي قاموا بها رجالنا في لبنان، فلذلك هذه المناورات اعتبرها الإسرائيلي أنها ذات مديون للدخول إلى إسرائيل وليس لرد على إسرائيل بالصواريخ البعيدة، لأن الإسرائيلي يعتقد أن هناك في يد المقاومة ما يخل عن 150 ألف صاروخ، ومن باب النكتة المقتبسة من الشاشة الإسرائيلية قال جنرال إسرائيلي جنرال آخر قال له لقد صار سلاح الجو الإسرائيلي بدرب شاحنات من البلاغات السورية قادمة من إيران تحمل الصواريخ لحزب الله، وقال له الجنرال الآخر ألا تستحي من هذا القول؟ قال كيف أستحي؟ قال له كيف حصل حزب الله على أكثر من 100 ألف صاروخ؟ أين سلاح الجو الإسرائيلي وأين الاستخبارات الإسرائيلية؟ فالإسرائيلي يعتقد اعتقاد تام أن المقاومة اللبنانية هي مقاومة أشرس بكثير من المقاومة الفلسطينية على سبيل المثال.
نعم.
واقتبس إحدى الأقوال من فم شمعون دارس الذي قال إن على منبر الكنيسة المقاومة اللبنانية إذا قرنت المقاومة الفلسطينية فإن المقاومة الفلسطينية تعتبر لعب أطفال. ومع ذلك إن هذا الحجم وهذا الوزن للمقاومة اللبنانية يجب أن يكون له ثقة له على المستوى السياسي والإنجاز السياسي.
نعم.
فمثلا عندما تدخل قطاع غزة لستة أشهر حربا مع الإيمان الكامل بوحدة الجبهات وبوحدة القضية بوحدة الدم وبوحدة القرار، وتصبح المقاومة لوحدها أمام هذه الأرض العسكرية الإسرائيلية، وبخاصة آخر المعركة أو الحرب السادس عشر التي هي تأثر الأحرار، فشعبية نتنياهو كانت تحديث 100%. تخيل أن كافة الاستطلاعات الإسرائيلية بالشاشة الإسرائيلية تؤكد أن حزب الليكود بالكاد ما يصل إلى 20 مقعدا من أصل 36 مقعدا، بمعنى أن قبل معركة تأثر الأحرار كانت شعبية الليكود ونتنياهو في أقل من الحديث، ولذلك حتى بني جنس الذي هو المعسكر بحزبه المعسكر الرسمي اللي تفوق لغاية الآن بالاستطلاعات لأول مرة على نتنياهو.
نعم.
إذا نسأل الله أن تكون حقيقة وحدة الجبهات وحدة الساحات وحدة المناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، الذي بخلال هذا مطلع هذه العام تتكلم عن 185 شهيدا. لذلك نسأل الله ان يكون للفلسطينيين احرار ويأخذوا هذا الكلام ليس من باب النقد وانما من باب التشخيص. ولذلك الاسرائيلي يحسب حساب لحزب الله.
نعم.
ويقول الاسرائيلي
كثيرا
نتمنى.
نعم.
نقول الاسرائيلي
كثيرا ما يتم الحديث، يعني يتحدث قادة الاحتلال وخاصة في الأجهزة الأمنية دكتور عمر، يعني عن الضربات الاستباقية هنا، إلى أي حد قادة الاحتلال ومنهم بنيامين نتنياهو طبعا الذي يعتمد على سياسة الضربة الاستباقية، إلى أي حد يأخذ تهديدات المقاومة على محمل الجد، خاصة أن الحديث جرى مؤخرا عن الحرب الكبرى؟
الآن الكلام حسب نصر دقيقا، وبالذات عندما اختبت كلام خليفة الناصر قبل دين الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
نعم.
عندما قال هذا الرجل وهذا الجنرال في الجيش الإسرائيلي وهو رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان يقول نأمل أن يقع حزب الله بخطأ وأن يواجه دول إسرائيل، ونأمل أن نتذكر حزب الله ماذا فعل إسرائيل في 2006 بالضحية الجنوبية، ويأمل هذا الإسرائيلي على أن الصواريخ البعيد المدى توجد بدولية إسرائيل الرد الحقيقي ذلك، مشيرا إلى تدمير الضحية الجنوبية كما حصل في 2006.
نعم.
ويستشهد الإسرائيلي دائما وأبدا بقول حسن نصر الله ليس من باب المخدخ الكريم وإنما من باب التشخيص والنخل بأمانة علمية.
نعم.
عند يستشهدون بقول الأخ حسن نصر الله لو علمت أن إسرائيل ستفعل في الضاحية الجنوبية ما فعلت لما قمت بأسر الجنديين الإسرائيليين أنزاز وألبان، فيفخر الإسرائيلي بمثل هذه الأقوال. ومع ذلك ان الاسرائيلي تحت الحساب للمقاومه اكثر بكثير من اي مقاومه اخرى. ولذلك هذه العنبله الاسرائيليه بالسماء السوريه وبكل مواقع وادعائها للمهاجر بسبب الوجود الايراني في سوريا وضرب الشاحنات وتحمل سلاح الحزب الله ليلا نهارا لا يوجد اسبوع لا توجد فيه ثلاث مرات او اربع مرات على اهداف في عمق سوريا وبالذات حول دمشق. وهذا يجب ان يوضع عقبه لاسرائيل في هذه العقبه في السماء السوريه. ثم لا ننسى ان الاسرائيلي لا يزال يعتقد انه يحتفظ او يحتل مزارع شبعه وكفر شبعه وهي اراضي مبنيه 100% طبقا لما قال الاخ نصر الله عندما اظهر بالشيخ الاسرائيلي الخط الازرق. لكل هذه الاعتبارات نحن لا نملي اواضح ونحن نشخص معلومات ولذلك علينا ان ناخذ كل هذه المعلومات في الحسبان لان المقاومه المبنيه متفوقه جدا على المقاومه الفلسطينيه وهذا الشرف لكل مظلوم.
الحمد لله. أعود إلى كلامكم دكتور، يعني مع أن الاحتلال يلوح بالقبضة الساحقة إلا أن الشكوك تدور حول الجبهة الداخلية وضعف هذه الجبهة في حال اندلاع أي مواجهة، يعني هو ما عبر عنه أكثر من مسؤول في كيان الاحتلال. هل توجه الاحتلال للقبضة الساحقة يعد بمثابة محاولة إنقاذ أو إبعاد الجبهة أو إبعاد للجبهة الداخلية؟
الجبهة الداخلية هي مكشوفة ليست فقط لصواريخ المقاومة اللبنانية الأكثر دقة والأكثر مدار والأكثر قبولا من المتفجرات.
نعم.
فهذه الجبهة الداخلية مكشوفة أمام صواريخ المقاومة وأيضا بالحرب السادسة عشر أو الأحرار تم قصف مناطق لم يتخيل الإسرائيل إليها بالذات عندما قصف الجولدان أي منطقة تل أبيب ليس بصاروخ والاثنين والعشرة قد تتكلم أكثر من 350 صاروخا منهم لا يقل عن 100 صاروخ بصل إلى عبد وإسرائيل وهي بوجدان الذي يعتبرها نتنياهو إن قصف بوجدان أي قصف تل أبيب يعتبر خط أحمر.
نعم.
فقصفت فسخرت إسرائيل من نتنياهو أين هذا الخط الأحمر بعد قصف تل أبيب بأكثر من مرة ويقول المواطن الإسرائيلي بنتنياهو فأما قصف عشيق أو سيف عزة ليس خط أحمر خليج يطرق في صواريخ المقاومة التي تنزل بأشكيد وبالدروت وكأسكلات وبعطيف عزة وبالكين وبالدروت وبئر السبع. وهذه الصواريخ ليست مثل الصواريخ التي تنزل في تل أبيب فالإسرائيل يبخر من نتنياهو عندما قال أن الصواريخ التي تنزل في تل أبيب خط أحمر وبمعنى أن الصواريخ التي تضرب قبل مليون إسرائيلي في عطيف عزة ليس الخط الأحمر فالإسرائيلي يفخر من هذا القول. ومع ذلك الإسرائيلي في دقة وأمانة الشاشة الإسرائيلية بالاقتباس الدقيق يحصل حسابا كبيرا للمقاومة اللبنانية وكما قلت لك على الإنسان شمعون بيرس.
نعم.
من على منظر الكليتن إذا قوت المقاومة الفلسطينية بالمقاومة تعتبر المقاومة الفلسطينية هي أكثر.
الديموغرافيا دكتور عمر، يعني الديموغرافيا عامل هام في أي معادلة عسكرية. اليوم يتم الحديث عن وحدة الساحات وكذلك وحدة الجبهات، كيف يتعامل العدو مع هذا العامل عامل الديموغرافيا؟
يعني أريد أن أخذ اقتباسا من إسرائيل دكتور عمر
جارة.
إن الإسرائيلي يحذأ من وحدة الساحات فيقول إن حماس وقفت صامتة ويقول لن نسمع أي شيء في الجبهة اللبنانية ولن نسمع أي شيء في الجبهة السورية. ست صواريخ اطلقت من الجولان وخمسة وثلاثين صاروخا اطلقت في جنوب لبنان وحملت إسرائيل المسؤولية لحزب الله لأنه هو الجهة المسؤولة عن مبدأ المقاومة في الأراضي اللبنانية كما يقول إسرائيل. فعندما نقول وحدة الساحات فنحن يجب أن نفجر قليلا من هذا القول لأن الإسرائيل يفخر من هذه الحقيقة. هذه الحرب استمرت 6 أيام لم يجد لا وحدة الساحات ولا حتى في قطاع غزة فما بالك في لبنان وسوريا. ولذلك نسأل الله أن يكون هناك مفهوم حقيقي لوحدة الجبهة.
نعم. وفي سؤالي الأخير دكتور عمر، هل تعتقدون أن مناورة اليوم القبضة الساحقة تأتي كرد على ما أفرزته معركة ثار الأحرار في غزة ومناورة حزب الله في لبنان؟ هل هناك إشارات من جانب أركان الاحتلال أو أجهزته الأمنية بهذا الصدد؟
نعم، إسرائيل ملاحظة كل ما بس بشكل مناورة بالمناورة بالمناورة عن هذه المناورات، واعتبر الإسرائيلي أن هذه المناورات تعني أنه ليس فقط غزو المقاومة وإنما قدوم المقاومين إلى الأراضي التي هي محتلة منذ عام 1948 وبالذات منذ عام 1978 كفر شوبا ومزارع شبع. فالإسرائيل يعتبر هذه المناورات هي ليست غزو صواريخ، وإنما هي قوات على الأرض مسلحة تستطيع أن تتخذ أجزاء من الأراضي التي احتلت عام 1948 أو أجزاء من التي احتلت عام 1978 أي ما يسمى بسلامة الجنين عندهم. ولذلك أخذ بكل جدية هذه المناورات، ولذلك بدأ الإسرائيل يهدد لأنه أصلا لا يملك منك أهداف لا في المقاومة الفلسطينية ولا في المقاومة اللبنانية. بدأ يأخذ الدرع الذي يتوجه إليه دائما وهو السكان سواء كان في لبنان ولا سواء كان في غزة، فالسكان هي الأهداف المدنية هي الأهداف المحددة من إسرائيل من أجل الضغط على المقاومة بهذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى من المدنيين. ولذلك نفتخر نحن الفلسطينيين وكل مقاوم على أن معظم خسائر إسرائيل في جانب الفلسطيني من المدنيين ومعظم خسائرهم من العسكريين وبخاصة في تشير إيتان أي في 2014.
نعم، الشكر وتحية لكم الدكتور عمر جعارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
أدراكم إن مدت تقطع عيونكم إن نظرت تقلع والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع رعبا نحن لكم قد شئنا ثم الويل لكم إن عدنا أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء ستسحقون.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا اللقاء. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر طلال بدوان من سكان مدينة غزة عايش كغيره من الشعراء واقع الألم والمرارة التي يعيشها شعبه الفلسطيني بفعل الاحتلال، وهو ما ترك أثره على كتاباته التي تأثرت بهذا الواقع والذي معه زاد من عبء المسؤولية على كاهل الأديب والمثقف لجهة تعزيز ثقافة المقاومة في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه. للمزيد حول الشاعر وما كتبه نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء الأدبي. تعرف عليك؟
الكاتب والشاعر طلال بدوان من سكان قطاع غزة، من مواليد 1980. كانت بدايتي مع الشعر والكتابة منذ المرحلة الثانوية في سن 18.
نعم أستاذ طلال بدوان، يعني ما الذي استهواك نحو كتابة الشعر والقصائد؟
في البداية كانت كتابة الأناشيد الملحنة.
نعم.
كانت في البداية في اللهجة العامية المحكية، ثم تدرجت إلى أن بدأت أكتب باللغة الفصحى.
نعم نعم، لو انتقلنا للسؤال، عن ماذا يكتب الشاعر والأديب طلال بدوان؟
هناك مواضيع كثيرة، خصوصا كوني من فلسطين وفي قطاع غزة وفي منطقة محتلة، فبالتأكيد تأثرت كتاباتي بهذا الواقع وهذا الجو السائد من حصار ومن مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية وحروب مرت أيضا على قطاع غزة. فكثير من الكتابات تأثرت من خلال هذا الواقع، جعلتني أكتب أيضا في الجانب الاجتماعي، الكلمة المقاومة، الكلمة المعبرة، الكلمة التي تمس الجرح الفلسطيني والجرح الإنساني بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد كان هناك كتابات حول هذا الواقع كما تحدث، كتبت عن الحصار، عن الاحتلال، عن القدس، عن يعني الأسرى. ماذا يعني ممكن أن تحدثنا عن هذه الكتابات؟
هناك تجارب مختلفة، تجارب تخاطب العالم.
نعم.
عن قضيتنا.
نعم.
تجارب تحدث الداخل الفلسطيني، تجارب تحدث العالم الإسلامي، هي خطابات مختلفة. تجارب تتحدث عن الحالة التي عشناها أثناء الحروب الثلاثة التي مرت على قطاع غزة، وكانت أيام صعبة جدا. كانت الكلمة تكتب أثناء قصف الطائرات وأثناء سماع أصوات الأمهات، أمهات الشهداء وهي تصرخ. كانت أيام صعبة جدا، فخرجت الكثير من النصوص.
نعم، يعني ماذا كنت تقول في ظل هذه يعني الأوضاع المتوترة والمليئة بالأشجان والأحزان؟
أنا شخصيا خلال الحرب التي مرت على قطاع غزة كانت تتلمس مشاهد كثيرة ومتنوعة.
نعم.
من هذه المقاطع التي كتبت: تزور المكان، ترمي ما بجعبتها من هدايا، تسكب حليب طفل، تصب على إناء الخوف بعض الرصاص، يخطو الصوت بضع طعنات، تضحك مختبئة بالعلو، تفتح شهية القهوة. من القضايا الأخرى هي قضية ما نعيشه في المخيمات الفلسطينية وحال اللاجئ الفلسطيني.
نعم.
وهو خطاب للعالم بأجمع بنص بعنوان انتظار: يمشط النيل شعر مصر، يعطس المخيم، يلبس برج فرنسا ثوب الزفاف كل عام، يسعل المخيم، يقبل الصباح خد الموناليزا فتثمل، يعطش المخيم، تحتفل الأسماك في الخليج بعيد ميلادها، يبكي المخيم.
نوصل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال بدوان، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بضيفنا الأديب طلال بدوان ونكمل الحديث معه حول الأدب وما كتبه الشاعر. أستاذ طلال بدوان، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الأديب والمثقف يفرض عليه نوعا من التحدي في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
يعني هذا الواقع يعني هو واقع بالتأكيد واقع صعب، ولكن لابد أن ننظر أيضا إلى الزهرة التي تنبت من الصخر أو من المعاناة. هذه الزهرة لابد أن نتأملها جيدا، وننظر أيضا إلى المستقبل لكي نستمر والأمل إن شاء الله بأطفالنا وبجيل القادم كي يسترد الحقوق التي طلبت بقلمه وبشتى أنواع الوسائل المشروعة لنا.
نعم، كيف يمكن تعزيز ثقافة المقاومة في ظل هذا اللغط الحاصل، محاولات الاحتلال المستمرة والمتواصلة لاستباحة الحقوق الفلسطينية؟
المقاومة جردت من معناها الحقيقي إلى معنى آخر هم حاولوا تضليل العالم به، هو أن هذا ما يحدث من مقاومة ومن رفض للاحتلال بكل هذه الوسائل هو إرهاب، ونسوا الصورة الحقيقية أن هناك شعب محتل وأرض محتلة وأراضي مقدسة محتلة منذ أكثر من 50 عاما، والكل يغمض عينيه ولا يكترث لهذه الآلام، وحتى يعني مجرد حجر يلقى أو مجرد تعبير عن رفض هذا يفسر على أنه عداء أو إرهاب، وهي في الحقيقة يعني هذا يعني أي شعب يقع تحت هذه الضغوط وتحت احتلال هذا الاحتلال الذي طال من حقه يعني يدافع عن نفسه بكل الوسائل.
نعم. أخيرا أستاذ طلال بدوان، يعني ماذا عن جديد ما كتبته في حول الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون؟
هناك نص بعنوان تعب الكلام.
نعم.
تعب الكلام من الكلام، تعب الصراخ، تعبت أناشيد الكفاح، والسلم الورقي أعيته الرياح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، تعبت بلابلنا الحبيسة في مآذننا المصابة بالمتى، تعبت تردد يا صدى اضرب وحي على السلاح، عرب أصابهم القذى لم يسعفوا عرضا ولا أرضا تقيم، تحت الخطى من أمهات لا تنام، أمم مكسرة الرماح، الشبل معضوض وعصفور على سطح البناية بات معقوف الجناح.
نشكر ضيفنا الأديب طلال بدوان، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا.
نعم سمعنا الكلام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
you